هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصباح الخير. نحييكم بأجمل تحية صباحية، ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد دقائق تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:31. تستمعون إلى برنامج مكارم الأخلاق في الساعة 6:48، يليه 5 لسلامتك. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 7:08، تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 7:17. يأتيكم برنامج صلاة الخاشعين في الساعة 7:51، في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. يأتيكم برنامج الغدة السرطانية في الساعة 8:26، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني على مدى حوالي 10 دقائق. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 16 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العظيم.
What? أحبة المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الآية 212 من سورة البقرة. هذه الآية تتحدث عن الكفار وعن رؤية الكفار إلى الدنيا. الإنسان الكافر عندما ينظر إلى الدنيا، وهذه ميزة الكفار أو إحدى مزايا الكفار، أنهم تزين لهم الدنيا، يركنون إلى الدنيا، يعجبون بالدنيا على حساب الآخرة طبعا. في مورد نزول هذه الآية وقبل الشروع في الحديث عنها، ورد عن ابن عباس كما جاء في تفسير الأمثل، والمفسرين طبعا الآخرين أيضا ينقلون هذه الرواية، أنه قال أنها نزلت في رؤساء قريش الذين بسطت لهم الدنيا وكانوا يسخرون من قوم من المؤمنين الفقراء كعبد الله بن مسعود وعمار وبلال وخباب، ويقولون لو كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا لاتبعته أشرافنا. فنزلت الآية لترد عليهم، يعني هؤلاء تصوروا واعتقدوا أن ملاك النبوة هو الثروة، وهو الجانب الدنيوي وامتلاك الدنيا بمعناها الظاهري. إذن في الواقع هذه الآية تحذر الكفار وتحذر حتى المؤمنين ممن قد ينساق قليلا أو رويدا وبالتدريج إلى الدنيا، والدنيا خطرة على الإنسان بشكل عام، ولكن هو تحذير آخر في الواقع للكفار بشكل خاص، الذين استملكت عليهم الدنيا، غرتهم بزخارفها، خدعتهم بزبرجها وأمثال هذه المصطلحات، فباتوا يسخرون من المؤمنين ويستهزئون بالمؤمنين. وهذا نجده ليس فقط في الأموال اليوم أو عبر التاريخ، من يمتلك السلطة يتصور أنه ملك الدنيا والآخرة، من يمتلك المال، من يمتلك القدرة، من يمتلك السلاح. هؤلاء يسخرون من المؤمنين الذين لا يمتلكون ما يمتلكه الكفار، والكافر يعتبر أن هذه نقطة قوته على حساب المؤمنين الفقراء المستضعفين. هذه الآية أيضا تذكرهم بيوم القيامة، يوم القيامة الذي ستتغير فيه الموازين وتنقلب فيه القوانين. في الدنيا قد يكون صاحب السطوة والمال والسلاح هو الذي يتسلط ويحكم، لأن قوانين الدنيا هكذا. طبعا لو اتحد المؤمنون، لو اتحد المسلمون، لما تسلط الظالمين على المسلمين، ولكن تمزق وتفرق المسلمين بل حتى المؤمنين في بعض الأحيان هو الذي يؤول إلى هذه النتيجة، ولكن في الآخرة في تلك الحياة القوانين غير القوانين. هناك سوف تظهر قدرة الله بشكل واضح في الدنيا أيضا، القدرة الإلهية ليس فقط في الآخرة، ولكن ظهورها بشكل قانون، قانون العقاب والثواب، وأن الكافر يساق إلى جهنم والمؤمن يساق إلى الجنة، هذا القانون موجود في الآخرة. ولذلك الذين يتصورون أنهم الأعلون نتيجة مال، نتيجة مال أو سلاح أو جيش أو سطوة محددة، يأتي القانون في يوم القيامة ويقول لا، الذين يكونون هم الأعلون هم المتقين، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يعني المتقين فوق الكافرين في يوم القيامة. طبعا في الدنيا أيضا، نكرر هذه السنة الإلهية، في الدنيا أيضا لو اتحد المؤمنون وكانوا من أهل الوحدة والطاعة ومعرفة القائد في كل زمن، فإنهم هم الأعلون لو كنتم تعلمون، يعني بشروط الطاعة، بشروط التضحية، بشروط معرفة القائد، بشروط الوحدة والاتحاد. ولكن في يوم القيامة لا، هذا القانون هو قانون حتمي، لا يوجد فيه لو، ما يوجد فيه بعد شرط وغير شرط. ولذلك والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إذن في الدنيا الكافر يتصور أن الدنيا له وأنه هو المتسلط، وهذا في الواقع زينة، يعني قضية ليست حقيقية، ليست واقعية، ولذلك على الإنسان أن يحذر من ذلك. طبعا طبيعة الكفر هكذا، يعني الكفر والابتعاد عن الإيمان، ابتعاد عن الله، يزين للإنسان هذا الأمر، يزين الدنيا للإنسان، يزين الدنيا بسلبياتها، وإلا الدنيا هي مطلوبة للمؤمن، الدنيا بإيجابياتها، الدنيا بالعبادة، الدنيا من منظار الجهاد، الدنيا إذا كان الإنسان من المنفقين، من المجاهدين، من العابدين، هذه الدنيا دنيا حسنة، ولكن الدنيا من منظار الكفر، يعني دنيا العصيان، دنيا الظلم، دنيا العدوان، دنيا الأهواء والشهوات وأمثال ذلك. هذا الأمر في الواقع هو خدعة لهذا الإنسان الكافر. إذن تتزين الدنيا لهؤلاء بهذا الشكل لأنهم ابتعدوا عن الآخرة، لأنهم ابتعدوا عن الإيمان بالله. أما المؤمن فيرى الفرق بين الدنيا والآخرة، وطبعا لسان حال المؤمن وقلب المؤمن، فكر المؤمن، هدف المؤمن، أمل المؤمن هو الآخرة. ولذلك هذه المقارنة دائما عند المؤمنين، أين الثرى وأين الثريا بين الدنيا والآخرة. الأمر الآخر في هذه الآية مهم أيضا تسلط عليه الضوء هذه الآية، هو الاستهزاء بالفقراء المؤمنين. يعني طبيعة الكفار، طبيعة المستكبرين، أنهم يستهزئون ويسخرون من المؤمنين أو بالمؤمنين، خصوصا المؤمنين الفقراء المستضعفين. طبعا أيضا سوف نشير لاحقا إن شاء الله في بعض الآيات أنه ليس كل مستضعف ممدوح، ليس كل ضعيف هو من أهل النجاة في يوم القيامة. في بعض الأحيان لا، هنالك ذم للضعفاء، فقال الضعفاء للذين استكبروا، كما في بعض الآيات إنا كنا لكم تبعا، نحن اتبعناكم فهل أنتم مغنون عنا، يعني هل أنتم قادرون على إنقاذنا من عذاب الله. يجيبهم، وسوف نأتي إلى الآية، يجيبهم الذين استكبروا لا، نحن غير قادرين، ولو احنا قادرين خلينا نخلص أنفسنا كما يقال. ولذلك ليس كل مستضعف ممدوح، ليس كل ضعيف ممدوح. الضعف تارة يكون مع جبن وخنوع وخضوع وتراجع عن الحق وتنازل عن أداء الواجبات، وتارة يكون الاستضعاف لا، مع شجاعة وأداء للواجب واتباع للحق، ولكن لأن أكثر الأمة تغدر وتخذل فيصبح تصبح هذه المجموعة المستضعفة مضطهدة، مستهزأ بها بل مستشهدة. وخير دليل على ذلك الحسين عليه السلام وأصحابه، هذه المجموعة مجموعة مستضعفة، قتلت، استشهدت، سبيت نساؤها، ولكن استضعاف إيجابي، استضعاف ممدوح، استضعاف مع عزة وكرامة وشرف وشجاعة، عدم تراجع، إطاعة لأمر الله، هذا الاستضعاف استضعاف ممدوح. هذا ديدن الكفار، هو الاستهزاء. لذلك نحن نجد في سورة ياسين إشارة إلى هذا المطلب، أن الله سبحانه وتعالى يتحسر ويقول: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إذن ديدن هؤلاء الذين اعتادوا على أو كانت الدنيا مطلبهم، اعتادوا على الدنيا وأهواء الدنيا وزخرف الدنيا، يسخرون بالمؤمنين. في المقابل يوم القيامة، وفي الواقع هذا كما يذكر في التفسير بمثابة تسلية لخواطر المؤمنين، تطيب لقلوبهم ولخاطرهم، أنهم أنتم في يوم القيامة أنتم الأعلون، أنتم الذين تكونون فوق، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. طبعا هذه الآية تتكرر كثيرا، ليس معنى ذلك أن الله والعياذ بالله لا يعرف إحصاء الرزق، مقدار الرزق، لا، ولكن من باب اللطف الإلهي، وأن الله لطفه وكرمه بغير حساب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قولا، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان، ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي في الله، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أهمية الأخلاق؟ لماذا يجب أن يكون الإنسان خلوقا؟ قد يرغب الإنسان عند الغضب أن ينتقم من الآخرين، أن يصرخ في وجه الآخرين، وقد يحتاج إلى الكذب في كثير من المواقع، وبعض النفوس تتلذذ بالغيبة والبهتان والنميمة والوقيعة بين الآخرين. فلماذا نحرم الآخرين، نحرم هذه النفوس المريضة من لذائذها؟ لماذا قيد الأخلاق؟ ما الذي يجلبه قانون الأخلاق للإنسان؟ إخواني، الأخلاق هي في واقعها قانون الحياة، مثل ما الجاذبية قانون السكن على الكرة الأرضية، والتحويل الشمسي قانون الغذاء عند النبات، والهضم هو قانون الغذاء عند الإنسان. هذه القوانين وغيرها من عشرات أو مئات أو آلاف القوانين التي تحكم الحياة على الكرة الأرضية، من دونها لا يمكن أن تكون الحياة حياة. إما تفنى الحياة وتتحول الأرض إلى صحراء جرداء قاحلة خالية من كل حياة، وإما أن تتحول الحياة إلى جحيم لا يطاق. واحد من هذه القوانين التي تحكم البشرية هو قانون الأخلاق، لأن الإنسان بطبعه يرتبط مع الآخرين ويتعامل مع الآخرين، يبيع، يشتري، يتزوج، يرث، يجاور، يعمل،
يصطدم في الشارع، يربي أبناءه، يتربى من أبويه، يتعلم من أستاذه، يعلم تلميذه إلى آخره. الأخلاق هي تلك القوانين التي تنظم هذه العلاقات، ومن دون هذه القوانين لا تكون الحياة حياة، حتى لا تكون غابة، تكون أسوأ من الغابة بكثير، تكون أبشع من حياة الغابة. فإذن الهدف الأول من علم الأخلاق ومن السلوك الأخلاقي، طبعا علم الأخلاق بما هو يترجم بسلوك عملي ويتحول إلى سلوك عملي، الهدف الأول والغرض الأول هو إنشاء حياة سعيدة ومجتمع سعيد مستقر ثابت دائم نظيف نقي طاهر وإلى آخره من الصفات الجميلة والحسنة التي تركن إليها النفس بالفطرة من دون حاجة إلى إثبات ودليل وبرهان. والأمر الثاني، الفائدة الثانية المهمة جدا بل هي الأهم على الإطلاق، هي الثواب الأخروي والنعمة الأخروية. الأخلاق الحسنة تقرب من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كريم يحب الكريم، غفور يحب الغفور، جميل بمعنى من الجمال، يحب الخلق الجميل واللسان الجميل واليد النظيفة الجميلة التي لا تمتد إلى الآخرين بالظلم والاعتداء. فالأخلاق تعني خير الدنيا وخير الآخرة. هذا القيد الذي نتحمله أياما فيثمر لنا ثمرا لذيذا في الدنيا ولذيذا في الآخرة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفاضلكم أحسنكم أخلاقا، أفاضلكم أحسنكم أخلاقا. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم، ثواب له مثل الشخص العابد الذي يقوم ليله ويصوم نهاره، أو حتى يقوم ليله ونهاره، العبارة مطلقة. فصاحب الخلق الحسن يجلب رضا الناس، يكون محبوبا في المجتمع، يكون مرضيا من قبل أهله، إذا مرض حزن الناس، وإذا فرح فرح الناس، إذا غاب اشتاقوا له، وإذا حضر استقبلوه بالبشر والفرح والسرور والتهلل، وأيضا إذا مات استقبلته الملائكة بالبشر لأنه من أهل البشر، استقبلته الملائكة بالسلوك الحسن لأنه كان في الدنيا من أهل السلوك الحسن، فهو يستحق أن يعامل بالمثل، كان يغفر للآخرين خطاياهم فيستحق أن الله سبحانه وتعالى يغفر له خطاياه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فيأتي يوم القيامة وإذا بخلقه الحسن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، ويرضي به ربه، ويرضي به نبيه وأئمته صلوات الله وسلامه عليهم. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه، حسن خلقه. هذا إذا وضع في ميزانه، بس عنده بعض التجاوزات، بعض الهفوات، بعض الأخطاء مع الله سبحانه وتعالى، في شبابه، عند قلة عقله، قبل أن ينضج، قبل أن يصل إلى مرحلة التكامل، ارتكب خطأً، ارتكب ذنباً، ارتكب تجاوزاً في حق الله سبحانه وتعالى، عصى الله سبحانه وتعالى في أمر ما، وإذا بالخلق الحسن يوضع في الميزان ويثقل كفة الميزان ويدفع بالإنسان نحو الجنة وينقذه من الهاوية. وأيضا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله روايات عجيبة في أهمية حسن الخلق: ما من شيء أفضل في الميزان من خلق حسن، قدم بين يدي ربك في آخرتك خلقا حسنا، فبما رحمة من الله، الله سبحانه وتعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الإنسان إذا كان سيء الخلق، كان فظ، كان غليظ، كان عبوس، كان يطلق العنان لغرائزه الغضبية، يصرخ متى شاء وينتقم من الآخرين متى ضغطت عليه شهوة الانتقام ورغبة الانتقام، ويأخذ من الآخرين ما يتصور أنه حقه بالقوة والعنف والغلبة والقهر والغضب والاستعانة بأبشع أنواع سوء الخلق. هكذا إنسان يعيش حياة كئيبة، يعيش وحيد، يعيش عقد نقص، يعلم أنه إذا غاب عن الناس فرحوا بغيبته. من أسوأ الناس عاقبة شخص إذا مات قالت الناس مات واسترحنا منه، تتمنى الناس لحظة اللي يموت بها ويستقبله الله سبحانه وتعالى بعدله. الله سبحانه وتعالى لا يظلمه، يستقبله بعدله، يقول له أنت كنت تعامل الناس بعيدا عن الخلق الحسن وتنتقم منهم، أنا من حقي أن أنتقم منك بسبب الذنوب التي ارتكبتها. وإذا بنا نقف بين يدي المحكمة الإلهية مغضوبا علينا والعياذ بالله. فإخواني، أدعو نفسي وأدعو الآخرين أن نتحمل شيئا ما هذه القوانين التي وضعت لمصلحتنا ومنفعتنا في دنيانا وآخرتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا برحمته وعفوه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
حسين عليه السلام: إن أبغض الناس إلى الله عز وجل من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله.